بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطى، وصلي وسلم على نبي مصطفى، ما بعد. إكمالا أيها الإخوة لمدرجة التفقه، عندنا قواعد تتعلق بالتعامل مع المذاهب الفقهية والخلاف الفقهي، وهي قضايا مهمة لازمة في مثل هذا العصر الذي نعيشه، فيحدث فيه لغط ولبس في مثل هذه الموضوعات، من حيث أن هناك منهجية ترى الرجوع للمذاهب الفقهية و يعني ترك الدليل واهتمام بالدليل من باب ضبط المذاهب والضبط الفقهي، هناك مدرسة ترى ترك كل هذه المذاهب الفقهية وأنها محدثات، وأن الأصل رجوع الكتاب والسنة، كما نص الأئمة الكبار: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. وهناك مدرسة أو هناك منهجية استعملت الخلاف الفقهي لترك كثير من الثوابت الشرعية، فبدعوى أن المسألة فيها خلاف تجد تروح كثير من الثوابت الشرعية والأصول الشرعية، يعني يهون كثير من قضايا المحرمات بسبب قضية فيها خلاف أصلا، فالغناء في خلاف والاختلاط في خلاف، وهكذا من تسلسل التنازلات عن أحكام شرعية بسبب أن مسألة فيها خلاف، ثم يتتبع إنسان الرخص حتى يقع في كثير من الضلالات بسبب الخلاف. فذلك نحتاج أن نتعامل مع هذا التمذهب والتقليد والخلاف الفقهي بضوابط وقواعد حتى نضبط هذه المسألة. فنقول القاعدة يعني كمسألة مهمة أن نقول أن هذه المدارس الفقهية التي نشأت وقدر الله عز وجل شرعا وقدرا وجودها، أنها وجدت لتكون وسيلة لتعلم الفقه، فهي مدارس احتوت هذه المدرسة على شيخ لها وعلى تلاميذ لها وأركان وسائل كتب قواعد، فنحن نستفيد من هذه المدرسة كوسيلة لتعلم الأحكام الشرعية الفقهية بأدلتها. فنقول عندنا باب المياه، باب الآنية وغيرها من الأبواب الفقهية، هي متناثرة في واقع الناس وأدلتها الشرعية موجودة على أصولها، فالفقهاء رحمه الله اشتغلوا في مثل هذه المدارس الفقهية بدءا من صاحب المذهب ومن بعده على صياغة واقع الناس إلى أحكام فقهية أو متون فقهية بحسب الأدلة الشرعية الواردة في المسألة أو بسبب قواعد هذا الإمام. وجدت هذه المدارس الأربعة التي وجدت على تاريخ الأمة، يعني لها 1200 سنة وأكثر، لها أتباع ولها كذلك مقلدين، وهكذا تتابع حتى صار القضاء بين الناس والأحكام الشرعية. وإذا فتح الناس بلدا إسلاميا صاروا مع نقل الإسلام ونقل التوحيد وكذا ينقل المذهب معه تبعا لذلك. والقصد نقول مدرسة الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية وأدلتها، وهذا لا يدو يكون كوسيلة لها. إذا قيل المذهب أو التمذهب، فالمقصود المذهب كما عرفه مثلا القاضي أبي يعلى في كتابه في الأصول، قال: ما قاله معتقدا له بدليله، ومات عليه أو ما جرى مجرى قوله. إن هذا إذا قيل هذا مذهب فلان أو ذهب إليه فلان، فما ذهب إليه أو مذهبه ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه أو ما جرى مجرى قوله. لأن هناك سيأتي مصطلحات مثلا كل مذهب فيه عبارة مثلا رواية عن الإمام أو قال به الإمام أقوال، أو تكون أحيانا احتمالات أو قياسات، يعني يقاس على مذهب الإمام هذه المسألة أو هذا القول، فهذا كله يعتبر مذهبا لهذا الإمام. وأول بذرة كما قلت لهذه المذاهب بدأت قبل المذاهب الأربعة، فمثلا ابن عباس كان يفتي الناس وكان له منهجية ومدرسة فقهية تلقاها عنه طلابه، كان ابن مسعود مثل الكوفة وتلقى عنه مثلا علقمه ومن بعده، يعني هذا أول غراس لوجود المذاهب الفقهية التي بناها الصحابة، ثم تكونت هذه المدارس. فأبو حنيفة امتداد المدرسة ابن مسعود، وكذلك الإمام مالك امتداد المدرسة ابن عمر وابن عباس، وهكذا من أهمة الإسلام. أما التقليد، إذا قلنا التمذهب والتقليد هو اتباع قول الغير بغير حجة، فأنا أخذ قول هذا الإمام أو هذا العالم أو من سألته فأعمل به بغير حجة، ما أدري وش الدليل ولا أفهم وش الدليل، لكن مجرد قاله سأفعل به. فالموقف أيها الإخوة من هذه المدارس الفقهية هو أولا توقير هؤلاء العلماء وإجلالهم، فهذا واجب شرعي. فيه الآن من يأتي فيقول يعني أصلا هؤلاء رجال ونحن رجال، ويجي ما شاء الله يجتهد في المسألة. لما قيت المغديان شيخنا رحمه الله كان يدرسنا مقاصد الشرعية، فقال له واحد يعني نحن رجال وهم رجال. قال إيه هم رجال وأنت حمار. يعني هذا الشيخ بن رديان يعني عنده التلفظ بالألفاظ الدقيقة جدا اللي فيها تأديب لطالب العلم. ما يقول أنت ما وصلت إلى درجتهم في العلم وال يعني الرسوخ. فنعم هم رجال لكن نحن لم نصل إلى ما وصل إليه من الرسوخ العلمي وكذلك الديانة والتقوى كذلك يعني تنزيل المسائل الأحكامها واقع الناس. فقد جاء في الحديث في مسند أحمد في توقير العلماء وإجلالهم ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. قال من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمعلوم أن العلماء لهم فضل كبير حتى في الشريعة. هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. والواحد منهم قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في وراثة الشريعة. لم يرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا هذا العلم. فهم مبلغون وهم الذين يرجع إليهم يستنبطون الأحكام. هم يدخلون في ولاة الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب احترامهم وإجلالهم. كذلك الموقف الثاني هو اعتقاد عدم عصمة العلماء. لأن هناك منهجية موجودة عند بعض العقائد المنحرفة في التعامل مع العلماء علماء ملتهم هو إيش؟ الغلو فيهم. وبوب علماء التوحيد كما نعلم أن من أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو في العلماء والغلو في الأئمة وطاعتهم. فلئن كان مثلا عند منهج مثل معروف الأئمة الاثني عشرية الرافضة وغيرهم قضية الادعاء عصمة الأئمة فنحن لا شك أننا نعتقد عدم عصمة الأئمة وأنه كل بني آدم خطأ ويدخل فيهم العلماء والدعاء. والحديث وارد في ذلك يعني أنهم بين أجر وأجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فاجتهد فأصاب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهم معذورون في خطأهم لكن طبعا لا يعني إذا عرفت أن هذا خطأ أنني أتبعه على خطأه وأنا مأجور. لا هو مأجور لأنه اجتهد لكن أنا إذا عرفت أن هذا خطأ لا أتبعه في ذلك. والإمام مالك معلوم قوله المشهور كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد وأشار قبره صلى الله عليه وسلم. إذن والعلماء لا يستدلوا بأقوالهم إنما يستدلوا لأقوالهم لا يستدلوا بأفعالهم ولا بأقوالهم إنما يستدلوا لهم. فإذا فالحكم عندي الشريعة إذا اختلفتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. الناس الآن كانوا إذا اختلفوا في شيء أو تنازعوا في شيء ردوا إلى الخلاف. الشريعة تقول ردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر. كذلك من ما ذكره العلم في الموقف من المدارس الفقهية بل ذكره نفس الأئمة رحمهم الله هو ذم أئمة المذاهب لمن يقلدهم ويأخذ أقوالهم بدون أدلة بل كانوا يذمون التعصب. يعني انظر نصوص الأئمة أنفسهم. فأبو حنيفة رحمه الله قال علمنا هذا رأي وهذا حسن. قالوا هذا أحسن ما قدرنا عليه ومن جاءنا بأحسن منه قبلنا منه. وكان يقول لا يحق لأحد يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا وش مصدره وش دليله. ومالك رحمه الله يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في قولي. فكل من خالف الكتاب والسنة فاتركوه. فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. ابن القاسم وهو من تلاميذ الإمام مالك يقول كان مالك كثيرا يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشافعي اشتهر قوله إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وإذا صح الحديث فهو مذهبي. ذاك البيهقي هو من الشافعية صاحب السنن كان إذا ذكر بعض الأحاديث الشافعي لم يعمل به قال وقد صح هذا الحديث أو هذا الأثر. وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فهذا قول للشافعي فهو يعني اضطرد على هذه القاعدة. يقول الشافعي وإذا رأيت المحجة على الطريق فهو قولي. الإمام أحمد اشترى عنه قول أكثر من قول منها قوله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي وخذ من حيث أخذوا. والعلم كما قلنا أن هذه المدارس والمذاهب الفقهية هي مدارس يتدرج بها طالب علم لفهم الأحكام الشرعية. فأول شيء يعرف صورة المسألة معنى المسائل من خلال مذهب فقهي كتاب فقهي مثلا زاد المستقنع في مذهب الحنبلي المنهاج في مذهب الشافعي الهداية في الحنفي بحسب البيئة الموجودة في عهده أو عصره أو بيئة قومه أو المدرسة النظامية التي يدرس فيها. فيأخذ الفقه عن طريقها فيعرف الأحكام الشرعية بدلتها ثم لا يزال يتوسع حتى يعرف الفقه يسمونه الفقه العالي أو الفقه المقارن. ثم إذا أراد أن يبحث مسألة أو ينظر فيها أو يبحث مسألة في الفقه المقارن تجد أنه ينظر في أقوال العلماء في كل مذهب ويقارن بينها إلى أن يصل إذا كان عنده أساسيات الاجتهاد ولو أساسيات أصول الفقه أساسيات الاستدلال والترجيح فيستطيع أن يرجح في مثل هذه المسائل ولو ترجيحا جزئيا يسمى مجتهد جزئي يعني أنه مجتهد في هذا الباب وفي هذه المسألة لأنه مثلا عنده بحث ماجستير فيما يتعلق مثلا بعقود الاستصناع مثلا أو عقود السلم أو بحث دكتوراه في أحكام الحضانة مثلا فهو خاص هو بحث هذه المسائل واستوعبها وقرأها فهو مجتهد في هذا الباب مرجع له فعلى هذا فالانتساب إلى هذه المذاهب هل هو واجب ولا مستحب ولا جائز ولا مكروه ولا محرم الانتساب إليها بمعنى أن تقول أنا أدرس على المذهب الحنبلي أو أنا حنبلي أو أنا شافعي لا نقول بلزومه لكنه جائز وهذا أشار إليه حتى فقهاء الحنابلة رحمه الله في كتبهم الفقهية والكتب الأصولية أنه مثلا من ذكر في كشاف القناع ذكر في كتاب القضاء أنه لا يلزم القاضي أن يلتزم مذهبا معين فإذن هو جائز أن يدرس الطالب العلم على مذهب وكما قلنا أن هذا أسلم وأضبط لدراسة هذه المسائل الفقهية والانتساب إليها هو انتساب بحكم التخصص أو بحكم يعني أنه درس عليها أو بلده على هذا أو مذهبه أو مشايخه على هذا ولا زال العلماء كثيرا منهم ينتسبون إلى هذه فتجد أن هنا يقول البهوتي الحنبلي ويقول هنا مثلا فلان الشافعي الشربيني الشافعي وهكذا فكما تقول الآن تنسب إلى البلد وتنسب إلى القبيلة فتقول فلان من قبيلة قحطان فهو قحطاني وفلان من أهل سوريا فهو سوري وفلان من أهل اليمن فتقول يمني فالانتساب إلى مثل هذه الانتسابات جائز لا بأس لكن أهم شيء عدم التعصب إليها وعقد الولاية عليها يعني عقد الولاء والمحبة والبراء على أساس هذه الانتسابات ما حرص طالب العلم على السؤال عن الدليل وإذا علم أن الدليل خلاف مذهبه أو خلاف قول شيخه فينبغي عليه أن يعني لا يقلد هذا الشيخ في مثل هذا لازم يتبين له الدليل بل حرم العلماء رحمه الله التقليد في مثل ذلك فنقول إذا الموقف والاتباع فيما تبين دليله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم والله عز وجل يسألنا ماذا أجبتم المرسلين وماذا أجبتم فقهاءكم فإذا نحن متعبدون باتباع الدليل فإذا عندنا الاجتهاد المطلق وعندنا التقليد حيث أخذ قول الغير غير حجة وعندنا الاتباع حيث يعرف الإنسان يعني يدرس على أساس التمذهب لكن إذا تبين له في مسألة خلاف مذهبه فيتبع الدليل في مثل هذه المسائل وهذا يعني الآيات واضحة في مثل ذلك بل عد العلماء أن قضية الاتباع قضية عقدية بل بعضهم كما ذكر الشيخ خالد الشيخ صالح علي الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد والواسطية أن بعضهم عده نوعا من التوحيد كما توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد اسماء وصفات توحيد الاتباع أي توحيد التلقي عن الله والرسول وكان هو داخل في الألوهية وداخل كذلك في الحاكمية أن الحكم لله عز وجل وداخل في الأسماء والصفات لكن بعضهم أفرده استقلالا إذن يعني أن الاتباع فيما تبين فيه الدليل فهذا يتبع فأنا عندي مثلا أنا أدرس كتاب كشافة قناعة وزاد المستقنع هو 700-600 ظاهر فيه الدليل نكتاب والسنة فهذا أتبع فيه الدليل وإن كنت تتلمذت على هذا المذهب طيب الذي لا يتبين فيه الدليل نقول يجوز فيه التقليد إذن محل الاتباع هو كل ما ظهر دليله من الكتاب والسنة أو الإجماع أو قياس جلي فهذا محل اتباع فإذن فلا تقليد ولا اجتهاد في نصوص الوحي الصريحة السالمة من المعارض فيأتيك الدليل الصريح فلا تقليد في ذلك بل ذكر الشافعي رحمه الله قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس فالتقليد إذن جائز للضرورة ذكر علماء له حالات مثلا في حالات العجز والضرورة مثل العامي الذي يصعب عليه ولا يمكن أن يفهم، وليس متخصصا في العلم، وليس عنده آليات حتى فهم، ربما كثير منهم مشغول في أعمالهم ودنياهم وظائفهم، فهذا فرضه التقليد. كذلك العام مع ضيق الوقت عن النظر، فضاق وقت طالب النظر وبحث المسألة فهنا يقلد. كذلك عند تكافؤ الأدلة أو تقارب ما أخذها أحيانا حتى طالب العلم القوي الذي عنده رسوخ، بتجد هذا حتى عند مشايخنا وعلمائنا، اسمع مثلا الشيخ عبد الكريم الخضير مثلا، اسمع دروس أو اقرأ شرح ابن عثيمين، توقف على المسائل ما تبين لي فيه شيء، فيقول لا، يعني أقول بمقالبه المذهب أو بمقالبه ابن تيمية رحمه الله، يعني تتقارب فيها ما أخذ الأدلة. وسبحان الله، يعني هذا من قدر الله عز وجل، يعني أن يوجد هذا الاختلاف القوي، حتى يوجد هذا يعني هذا التكافؤ، وهذا باب لاستنباط المسائل واستخراج يعني طلاب العلم لدقائق هذه المسائل والترجيح فيها وفهمها وربطها بقواعدها وأصولها العامة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في مجلد 20، قال: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. إذا ليست قاعدة عامة في الاجتهاد ولا في التقليد. إذن التقليد الجائز كما ذكر ابن القيم رحمه الله وطال فيه في إعلام موقعين وغيرها، ما تحققت فيه الشروط الآتية: أولا، أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد، إنه يقلد. هذا للأسف أنه موجود في واقعنا الآن مع سهولة الوصول للمعلومة وكثرة من يفتي في القنوات والبرامج، تجد يعني مجرد أن قال به فلان أو أفتى به فلان، لا، حتى العلماء الذين أجازوا التقليد قالوا يشترط أن يثق فيه في علمه واجتهاده أن يكون من الدين والصلاح. لذلك جاء في الحديث: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. كذلك أن لا يتبين للمقلد الحق، وأن لا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده، لأن أحيانا قد يبين للإنسان، وكما يقول ابن القيم في إعلام موقعين: الحق له أمارة. يعني قد مع أنك تأخذ هذا قول هذا العالم من باب أنك تقتدي به، لكن تشعر أن هذا القول ضعيف، فأنت في مثل هذا ينبغي أن تتأكد. فإذا ظهر لك أن قول غير مقلدك أرجح فتتبع يعني الدليل في مثل هذه المسألة. إذن يمكن أن نقول أن التقليد ثلاثة أنواع: يعني التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، هذا لا يجوز. يعني بمعنى قامت الحجة وظهر الدليل على خلاف قول المقلد، هذا لا يجوز، بل اتفق السلف على ذمه وتحريمه. ولذلك وجد مثلا في كتب التوحيد، مثل الشيخ الإسلام بوب بابا في مثل هذا، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، باب في من اتباع في اتباع أقوال الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. وذكر قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحديث علي المشهور، حديث عدي بن حاتم المشهور، قال: إن لم نتخذهم أربابا، قال: بلى، أليس يحلون ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون ما يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا: بلى، فتلك عبادتهم. يعني الشافعي يقول: من قلد عينا في تحريم شيء أو تحليله وقد ثبت الحديث الصحيح على خلافه ومنعه التقليد، وهذا وجد في تاريخ الأمة، يعني أنه ليش ما تتبع هذا الدليل وقد دليل صريح وواضح، يقول: خلاص هذا قول شيخي، أو هذا يقول الشافعي: وقد ومنعه التقليد عن العمل بالسنة فقد اتخذ من قلده ربا من دون الله يحل له ما حرم الله ويحرم عليه ما حل الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى كلامه. الثاني، الحالة الثانية من أنواع التقليد، التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل، وهذا وجد في أصل الأم في عصور الأمة من باب الكسل، يعني كسل طالب العلم أو الذي عنده آلية اجتهاد والنظر، فخلاص يرتاح، خلاص يتبع ما يأتيه من شيخه أو من يقلده، فهذا مذموم، لأنه عمل على جهل وأفتى وإفتاء بغير علم مع قدرته وتمكنه من معرفة الدليل. والله عز وجل قد أوجب لعباده العمل وتقوى الله بحسب استطاعته: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما التقليد الساغ، وش اللي بقي؟ إذا قلنا ذاك مذموم وهذا مذموم، وش الدائرة التي نقول فيها التقليد ساغ جاز؟ جيد، يعني التقليد عند العجز عن معرفة الدليل، إما يكون من العوام كما قلنا، لا معرفة له بالفقه والحديث ولا في كلام العلماء، وهذا بغير خلاف. الثاني هو من أهل العلم، هو حصل بعض العلوم وتفقه في مذهب من المذاهب، لكنه قاصر النظر في معرفة الدليل ومعرفة الراجح، فهذا له التقليد أيضا، إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الأدلة على جواز التقليد لهذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لما أمر الله عز وجل بسؤال من لا علم له أن يسأل من عنده علم، ولا معنى للسؤال إلا العمل بقول المسؤول. كذلك قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا كما فسرها السلف هم العلماء والأمراء. كذلك: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وحديث تذكره صاحب الشجة: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وكذلك معلومة القاعدة أو التعليل العقلي المعروف بداهة أن التقليد لو كان غير جائز للعامة ومن في حكمهم وكلفوا الاجتهاد، وش أدي ذلك؟ نعم، إلى ضياع مصالح العباد وانقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصناعات، فيؤدي هذا لا شك إلى خراب الدنيا، وفي هذا حرج عظيم، والشريعة لا تأتي ما في حرج. إذن نلخص موقف العلماء من المدارس الفقهية وخلافهم الفقهي، هو توقير العلماء وإجلالهم، اعتقاد عدم عصمة العلماء رحمه الله، كل يأخذ من كلامي ورد، أن الأئمة أنفسهم ذموا من يقلدهم بغير حجة، وأن هذه المذاهب الفقهية لا تعد أن تكون مدارس وسائل، والغاية منها معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، الاتباع فيما تبين دليله، والتقليد كما قلنا جائز. أما التزام مذهب، وهذا موجود في تاريخ الأمة وإلى عصرنا هذا كتعصب مذموم، أنه يلتزم مذهبا معينا لا يخرج عنه، فهذا مذموم. قال ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يجوز لحاكم ولا لمفتن تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. وابن تيمية يقول رحمه الله: أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقول من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح. قال: بل هذه مرتبة هي مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تصلح إلا له. فعلى هذا أنا الآن أفتح مثلا كشاف القناع أو الروض المربع مثلا، نقول كما ذكر هذه المسألة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يتعدى أن تكون هذه المسائل لو نجر رسم تشجيري لها وترتيب ثلاث أنواع أو ثلاث مجموعات. هناك مسائل يكون الحق فيها ظاهرا بينا لقيام الدليل من الكتاب والسنة عليه، فهذا فيؤخذ به على سبيل الاتباع للشريعة، اتباع الوحي في مثل ذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا يجب أن يكون وجوده في هذا الكتاب الفقهي هو ترتيب له أو صياغة فقهية له حسب واقع الناس وبحسب فهم الفقهاء لهذه المسألة. القسم الثاني: الأحكام المرجوح التي تخالف الدليل، فأنت قد يكون هذه في المرحلة المتوسطة في دراستك للفقه، قد يكون المرحلة الأولى لم يصل الإنسان إلى مرحلة النظر، أو حتى شيخه لا يطالب الطالب بالنظر في المسائل أو معرفة الراجح فيها، فيكتفي بقول المذهب. لكن في مرحلة لا، هو يريد أن يعلم هذا المذهب أو معرفة الحكم في المسألة دي، يريد أن يفتي به، يريد أن يتعبد به، ففي الأحكام المرجوحة التي تخالف الدليل فهذا لا يؤخذ به ولا يقلد الإمام فيه أو صاحب المذهب فيه. بل وهو الإمام مثلا الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع يعني خالف الصحيح من المذهب في 70 مسألة، وغيرهم ابن قدامة في العمدة تجده بنى بعض يعني صياغاته الفقهية في هذا الكتاب على غير المشهور في المذهب، من باب أن هذا هو ما يرجحه ابن قدامة رحمه الله. أما القسم الثالث، وش اللي بقي؟ إذا قلنا الأول هو مسائل الحق فيها ظاهر، الثاني مسائل مرجوحة، وش اللي باقي؟ مسائل الاجتهاد التي تتجذبها الأدلة، فهذا محل نظر الفقيه، فهذه يسأل الإنسان إذا كان عنده استطاعة على النظر في القولين في المسألة أو روايتين في المذهب وينظر فيها، أو يقتصر على لسم في المراحل الأول في طالب العلم أو دارس الفقه على ما ذكره شيخه أو ما ذكره صاحب الكتاب ويفهم دليله ويدرك يعني كيف استنبط يعني هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل. ما الحذر كما قلنا من التعصب الذي وجد في تاريخ الأمة ووجد من بعض جوانبه في هذا العصر؟ ذكرنا خريطة انتشار المذاهب الفقهية ولماذا وجد المذهب الحنفي مثلا وانتشر في تاريخ الأمة في مساحة يعني جغرافية كبيرة جدا. أن السبب ما هو؟ يعني قد يكون يعني متعلق مثلا بانتشار عن طريق الدولة العثمانية، وكما قلنا التدوين له أثر، وكذلك التلاميذ. الأئمة الأربعة لن أتكلم كثيرا عليهم إلا من باب التصور العام لصاحب لكل إمام، وهو النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله. يعني سأركز فقط على مميزات كل مذهب، لأن هي التي تبين فيه الفروقات بين المدارس الفقهية الأربعة. المميزات المذهب الحنفي قلة الحديث لدى أصحابه. ما السبب يا ترى في قلة الحديث لدى أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ ونلحظ أول حياة الإمام أبي حنيفة وين كانت؟ في الكوفة. فلماذا قل الحديث عنده؟ اختصر مدرسة أهل الرأي تسمى، كيف؟ أحسنت، هو نعم هو امتداد لمدرسة أهل الرأي، لكن لماذا يعني قلة الحديث في عند الإمام رحمه الله؟ لا أحسنت، لكثرة الكذب لازم في الوجود في العراق، فاحتاط لقبول السنة فقل الحديث واشتغل بالرأي والأقيسة رحمه الله. فكان مدرسة كذا توسع واجتهاد بالرأي، لأنه كما قلنا الفقه لا بد أن يعرف الحكم بدليله. طيب إذا لم يجد دليلا من كتابه أو السنة أو عمل الصحابة، اجتهد في الأخذ بالأقيسة والآراء. كذلك كثرة تفريع المسائل، وهذا كثير تجده في المسائل الفقهية، وهذا لا شك أنه مفيد لطالب العلم في شحذ همته ورياضة ذهنه حتى يفهم ويكون عنده شيء من الرسوخ الفقهي. كذلك التوسع في الأخذ بالحيل المشروعة، يعني عندهم توسعوا في الأخذ بالحيل المشروعة. وبعض الحيل يعني قد يعني هي حيل لتجويز، يعني طريقة لتجويز هذه المسألة المحرمة، وليست كل حيلة محرمة. يعني مثال في المعاملات، الآن كثير الناس يحتاجون، الآن يجيك واحد محتاج إلى تمويل، الآن مصادر التمويل الكثيرة مصادر ربوية، تأخذ 100,000 ويرجعها 120,000. لكن أنا ممكن أخذ تمويل بحيلة شرعية، مثال تمويل عن طريق التورق، تأتي مثلا إلى صاحب محل سيارات، معرض سيارات، وتشتري سيارة 70,000 مؤجلة مقسطة، وتذهب وتروح تبيعها 50,000 60,000 حالة. فالآن أنت حصلت على 60,000 حالة وستؤديها 70,000، لكن أنت هو في حيلة، لكن حيلته مشروعة ليست حيلة محرمة. فاشتهر كذلك في المذهب الحنفي رحمه الله هذا. حتى ابن حزم لما جاء ينتقد أبو حنيفة، تعرفون ابن حزم أحيانا لسان السريط رحمه الله في بعض الأشياء، فقال لما ذكر مسائل الحدود كأنه يعني ذكر عبارة قوية عن أبي حنيفة والحنفية، وقال علموا الزناة الزنا، وعلموا السراق السرقة، وعلموا قطاع الطريق قطع الطريق. كيف؟ بالحيلة. قال فعلموا السراق السرقة، قالوا فلو جاء اثنان، وهذا ذكر حتى حنابلة ذكرها في الروض، قال لو جاء سارقان لبيت، فالأول كان داخل البيت والثاني خارج البيت، فالأول أخذ مثلا هذا الذهب والمال وضعه في النافذة، والثاني أخذه من النافذة، فهذا لم يخرجه من حرزه وهذا لم يأخذه من حرزه. طيب فهذه شبهة تدرى الحد ويدرى الحد بالشبهات. طيب لا يعني هذا عدم التعزير، إقامة التعزير عليهم، لكن أقصد أن يعني هذه مما ذكره الفقهاء رحمه الله، لأن شروط حد السرقة الحرز، وهذا لم يسرق من حرزه. قال أما قطع الطريق فقالوا لو خرج مع أحد قطاع الطريق عصابة، خرج معهم صغير أو امرأة فقتلوا مثلا، فلا يقام الحد عليهم، قال للشبهة. أما الزنا فقالوا لو دفع الرجل لامرأة مالا، فقالوا هذه شبهة، لأنه قد يكون إذا كانت برضاها قد تكون شبهة، وعندهم تعرفون في كتاب النكاح عدم اشتراط الولي، وأن المرأة ممكن تزوج نفسها. فالمقصود أن هذه شبهة تدرأ الحد عنها، مع ذلك قد يقيمون عليه التأثير لا شك في ذلك. الحنفي لهم مصطلحات، لكن أنا سأركز مثلا بالحنبلي لأن دراستنا وغالب مدارسنا التي نشر عليها في هذا البلد مدرسة الحنابلة. أما الإمام مالك رحمه الله فمن أشهر مميزات المذهب اتجاه لحفظ الأحاديث وأثار الصحابة. أين عاش الإمام مالك رحمه الله؟ في المدينة. إذا قيل من نجم الحديث وأهله أشار أولو الألباب يعنون مالك، فهو إمام دار الهجرة. فاتجه لحفظ الأحاديث وأثار الصحابة، وهذه ظاهرة في يعني منهجه الفقهي وطريقه في بحث المسائل الفقهية والنظر فيها. احتجاج بعمل هدين وهذا بعمل أهل المدينة، وهذه مسألة أصولية يعني، لكن اشتهر عن المذهب المالكي العمل بعمل أهل المدينة. كذلك الميل إلى اعتبار ظاهر النصوص، فهذا ظاهر في فقه الإمام مالك رحمه الله. كثرة أصول استنباط الأحكام، فأكثر من ذكر عن أصول، وهذه الشيخ محمد الكلثم في درس الأصول يبين الأصول الفقهية التي تستنبط بها الأحكام، فتجد أن كثير من ما يسمى الأدلة المختلف فيها يعني يقول بها المالكية رحمه الله، ويكثرون منها مثل سد الذراع والمصلحة المرسلة وغيرها، بل اشتهر قامات كبيرة كالقرافي رحمه الله وكذلك الشاطبي وغيرهم من الأئمة التي نشأوا على المذهب المالكي، عندهم يعني اعتناء بأصول الفقه وكذلك التجديد في هذا المجال في باب المصالح والمقاصد. في المدرسة الشافعية ومدرسة الإمام الشافعي رحمه الله، هو فقط قضية هو وجد عنده المذهب القديم والمذهب الجديد. فالمذهب القديم هو كل ما قاله أو أفتى به في العراق، طب والجديد وين ذهبه؟ أسند في مصر، فكل ما قال أو أفتى به في مصر يعتبر مذهبا جديدا، وهذا كثير تجدونه في كتب الشافعية. لو تقرأ أي كتاب الشافعية قالوا هذا مذهب الشافعي في القديم في الجديد. فكذلك الشافعي هو تلمذ على الإمام مالك، فأخذ على الإمام مالك هذا الأمر والميزة هذه، هو الاتجاه لحفظ الأحاديث وأثار الصحابة. كذلك الانطلاق من القواعد الأصولية، وجد عنده كذلك المذهب القديم كما قلنا والمذهب الجديد، وهذا كتنوع مذهبي بحسب يعني كما نقول نحن قد تتغير الفتوى بتغير يعني البلد، بتغير النظر فيها، تغير مدركات المسألة وحيثياتها. وممن أخذ الفقه عن الشافعي رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله الجميع. فالإمام أحمد رحمه الله ينسب الإمام أحمد المتوفى 241، معروف أنه ولد بغداد، هو لم يؤلف كتاب الفقه، وإنما كما قلنا 120 من تلاميذه نقلوا مذهبه. من مميزات المذهب الحنبلي بناء الفتية على النص الشرعي، وهذا ظاهر في مدرسة الإمام أحمد رحمه الله، انطلاقه من النص الشرعي وتعظيم الدليل والاتباع في مثل هذا. كذلك التمسك بما جاء في فتاوى الصحابة، كثير تجد هذا في كتب يعني مسائل التي ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك تجده في مصنفات الحنابلة. يعني لو تتبع فقط يعني كان يكون عندك مشروع فقهي مثلا يعني جمع ما عمل به وقال به الحنابلة مثلا بسبب فتاوى الصحابة وأقوالهم، تجد هذا كثير في كتب الفقه. يعني تمر عليك في رط المربع والكشافة وغيره، قال به ابن عمر وقال به عمر وابن عباس وكذا، فكثير من المسائل يحتجون بما جاء في تواصل الصحابة. العمل بحديث مرسل والضعيف وتقديمه على القياس، وهذه مدرسة، هذه منهجية موجودة في نقلة الإمام أحمد رحمه الله، هو أن يعمل بحديث المرسل مع ضعف الحديث المرسل وحديث ضعيف، على قول أن الحديث الضعيف يريد به الحديث الحسن، أو أن الحديث الضعيف الذي ليس شديد الضعف والذي لا يعرض يعني أصول الشريعة، فيعمل به ويقدمه على القياس، يقدمه على القياس. وذاك هذا اللي يعني أحيانا بعض الإخوة المهتمين بالحديث مثلا يقرأ مثلا في الروض المربعة وغيره، يتضايق كثيرا من يعني الحشد النصوص الأحاديث الضعيفة، وقد تأتي أحيانا في باب فضائل الأعمال وغيره، فلا يضيق صدرك. يعني هذا منهجية موجودة في هذه المدرسة وسر عليها علماؤنا في هذه، وهذه منهجية كما قلت يعني موجودة عند أهل العلم، الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا كان لما يعضده. وأهم شيء لا نعمل بهذا الحديث الضعيف تأصيل حكم شرعي، يعني إحداث حكم شرعي، تقول مثلا هذا دعاء أنا أقول به مع أنه بني على حديث ضعيف، لا، لكن إذا كان هذا أصله ثابت لكن الفضل الذي ورد فيه حديث ضعيف مثلا، فهذا مما يتساهل العلماء رحمه الله بذكر حديث ضعيف فيه. سعة الأفق في المذهب الحنبلي، دائما نشتهر أو تشتهر كلمة عن المذهب الحنبلي أن المذهب الحنبلي وش فيه؟ متشدد، صح؟ متشدد الحنابلة. يعني من نظر في المذهب الحنبلي يجد يعني سعة الأفق يعني والمرونة الكثيرة، بل تجد أحيانا الفقه الحنبلي في مواضع كثيرة يعني كما نقول أكثر تيسيرا رفع للحرج في كثير من المسائل. يعني خل أذكر مثالين بارزين، منها مسائل الجمع الصلاة. الحنفي هم أشد المذاهب تشديدا في باب الجمع، حتى ليس عندهم إلا الجمع الصوري وغير جمع في عرفة ومزدلفة. الجمع الصوري يعني أنك تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها والثانية إلى أول وقتها، مثل تصلي الآن العصر يأذن الساعة 3:15، خلاص تصلي الظهر مثلا 3:50 ثم تصلي العصر 3:05، هذا جمع صوري عندهم. لكن الحنابلة من أوسع الناس، ولذلك لو تتبع ذكروا تقريبا 20 سببا للجمع، منها مثلا المطر على خلاف الجمع في الظهر والعصر، مسألة كذلك الخوف، بل العذر يذكروا حتى لو كان إنسان عنده صنعة أو خبز في تنور ويخشى أن يحترق جوز له الجمع. في مسائل يعني ذكروا فيها الترخيص في الجمع بسبب قاعدة الشريعة في الترخيص أو الرد لا يحرج أمته. من المسائل التي توسع فيها الحنابلة في باب البيوع مثلا، أوسع من غيرهم، فهم قعدوا القاعدة المشهورة التي قال بها العلماء، وهي قاعدة أن الأصل في معاملات الحل والإباحة، لكن تجاذب الفقهاء في طريقة تنزيلها على باب المعاملات المالية. لكن الحنابلة من أوسع الناس، وأطال في ذلك مثلا ابن تيمية رحمه الله في القواعد الكلية، القواعد النورانية، في وألف ابن تيمية قاعدة في العقد يعني نص على مثل هذا، وذكرها كتتبع من خلال كلام الفقهاء رحمه الله، وذكر كيف أن الحنابلة رحمه الله توسعوا في باب البيوع وجعلوا أن الأصل في معاملات الحل والإباحة إلا ما وجد فيه ثلاث أصول أو أصل من الأصول المحرمة، أصول المحرمات في باب المعاملات، وهي الظلم والربا أو الغرر. أشهر من نقل عنه صالح ابنه وابن عبد الله وأبو بكر الأثرم، وكذلك إسحاق منصور المسمى بالكوسج وأبو داود، هؤلاء ألفوا كذلك رسائل وطبعت كذلك مسائلهم، وينبغي للطالب العلم أن يقرأ فيها. وسبحان الله فيها يعني الطرائق حتى في تعليم طالب علم الورع، يقول هذا أحب ولي لا يعجبني ونحو ذلك من النصوص التي وردت الإمام أحمد، فيها جوانب من تدريب طالب علم على التورع وعلى الأدب وعلى فهم الدليل وعلى يقول لا أعلم فيما لا يعلمه. المؤلفات المشهورة في المذهب، نحن قد يكون درسنا في هذا الفصل بإذن الله زاد مستقنع، مختصر الخرقي هو يعتبر من أوائل ما ألف من المختصرات، ألفه الخرقي رحمه الله، وهذا أكثر ما خدم. من أبرز من خدمه من المغني ابن قدام رحمه الله موفق الدين أبو محمد في كتاب إيش المغني، هو شرح مختصر الخرقي. كذلك مثل الإنصاف هو شرح لكذلك مختصر الخرقي، كذلك المغني كما قلنا، ومن تعتبر طبعا المدونات التي فيها الفقه المقارن ابن قدامة، الإنصاف والمرداوي. وطبعا ميزة الإنصاف أنه مجدد ومحقق في المذهب، المرداوي رحمه الله تجد كثير عنده في كتابه ذكر الصحيح من المذهب. ميزة الإنصاف هو احتواءه، ذاك تجد تريد تلفون من ميزة مذهب الإمام أحمد هو كثرة الروايات، فقد يسأل الإمام أحمد عن مسألة فيكون له رأي، ثم يسأل مرة أخرى أو يتبين له رأي آخر في المسألة فيقول فيها برأي آخر. فمثل هذا الكتاب الإنصاف ميزة أنه ممكن نسميه كما يسميه البعض مكنسة المذهب، يعني ذكر الروايات التي ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله، بل ذكر حتى الاحتمالات والأوجه التي ذكرها تلاميذه وأصحابه الإمام أحمد عن الإمام أحمد. وميزة كذلك أنه رجع حتى الكتب نقول الآن مفقودة وغير موجودة، وكذلك من ميزة الإمام رحمه الله وطبعا نسبة كذلك نسبتها إلى أصحابها وفي كتبها كذلك تحقيق المذهب. بمعنى طبعا عندي روايات فيذكر التحقيق في المذهب بقوله وهو الصحيح من المذهب أي هو المعتمد في مذهب الحنابلة والفروع والرضا المربع وكشاف القناع. طبعا البهوتي ألف كتابين مشهورين، الرضا المربع شرح في زاد المستقنع للحجاوي، وكذلك ألف كشاف القناع شرح في كتاب آخر للحجاوي وهو كتاب الإقناع. من المصطلحات لو تطبقها على الكتاب اللي نشرحه للزاد أو يدرسه طلاب الشريعة رضا المربع تجد هذه العبارات موجودة. فلو قالوا القاضي يقصدون من؟ أبو يعلى الفراء متوفى 458. إذا قالوا الشيخ فله إطلاقان، إما عند المتقدمين أو المتأخرين. فإذا أطلق عند المتقدمين يريدون من؟ الموفق بن قدامة. نعم. طيب إذا رأيت حاشد بن قاسم اختاره الشيخ من يا مروان؟ أحسنت، فريد بن تيمية رحمه الله. المنقح منقح المذهب هو المرداوي علاء الدين صاحب الإنصاف، لأن له كتاب اسمه التنقيح المشبع. التنقيح المشبع إذا قالوا الشارح هذا كثير تجده في الروضي يمر كثيرا، اختاره الشيخ والشارح. طيب من الشارح؟ هو عبد الرحمن ابن قدامة. وش قرابته لابن قدامة؟ ابن أخي. يعني ماذا يقول عبد الرحمن لموفق الدين صاحب المغني؟ عم. نعم. طبعا هو شرح كتاب المقنع في كتابه الشرح الكبير، هذا كثير تجد واختاره في الشرح الكبير. طبعا الشرح الكبير هو تقريبا هو المغني، لكن طريقة ترتيبه مختلف. ممكن نقول 95% من الشرح الكبير هو المغني، نفس الطريقة. يعني كان ممكن نقول ما نسميه نحن بلغتنا الدارجة نسخ لصق، لكن طريقته أنه رتب الشرح الكبير على زاد المستقنع، يعني على طريقة التي اعتدناها في زاد المستقنع الرضا المربع وغيرها. فهو ميزته رتب هذا الكتاب ترتيبا ليس على طريقة المختصر الخرقي بطريقة المغني، فهذا قد يكون أسهل في الرجوع. ذلك كثير من الدراسات العليا الآن عندنا يعتمدون على الشرح الكبير وإن كان المغني يعني هو الأولى، لكن لسهولة ترتيبه وقربه من الطريقة التي اعتادها مدارسنا الفقهية ودروسنا في الزاد الرضا المربع في دراساتنا النظامية. الرواية هي ما نقل من الأقوال عن الإمام أحمد رحمه الله. الوجه هو قول بعض أصحاب الإمام أحمد، فيقال هذا وجه في المذهب، بمعنى لم يقل به الإمام إنما يسمى خرج على قوله. فإما يأخذونه من قواعد الإمام أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه. إذا قالوا هذا كثير تجدونه نص عليه نصا وعنه، يعني هذا أي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. من الصيغ التي تدل على حكاية الخلاف وهذا كثير في المتون المختصرة لو إن حتى، فهذه تدل على الخلاف بين قول اتجاهين، لكن أشهر أن حتى الخلاف القوي وإن المتوسط ولو للضعيف. إذن بس أختم بقضية أسباب اختلاف الفقهاء والموقف من خلاف الفقهاء خصوصا في هذا العصر. نقول كثير من الناس الآن يشع لماذا الخلف العلماء يختلفون ولماذا لا يكون الناس على ملة واحدة أو رأي واحد. فنقول أسباب الاختلاف الفقهاء ذكره العلماء، ومن ألف فيه ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن أئمة الإعلام، وكتاب أنصح طالب العلم بقراءته لأنه تتبع أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وذكره وذكر تطبيقات وأمثلة عليها، وذكر كلاما جميلا ورائعا الاعتذار لأهل العلم. فإما أن يكون لم يبلغه الحديث أو عدم صحته وثبوته أو اعتقاد ضعفه أو نسيانه، هذا فيما يتعلق بالدليل نفسه. أحيانا الاختلاف في لفظ وارد في الآية والحديث، فالقرء إيش معناه، الحيض والطهر، الشفق، فلذلك أثر. فرأي الشافعي مثلا يختلف عن رأي الجمهور في وقت خروج صلاة المغرب مثلا. كما اختلف الصحابة في حديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهم بعض الصحابة ظاهره لا يصلي العصر إلا في بني قريظة وإن خرج الوقت وتأخر. طيب فهم البعض لا، أن مراد إيش؟ مراد المعنى والمقصد وهو التعجيل، وأن الأصل الصلاة في وقتها. تعرض العام مع الخاص والمطلب القيد، وهذه قضايا أصولية، يعني أن هناك قواعد أصولية هي تكون أسبابا للخلاف الفقهي. الاختلاف في نسخ الحديث أو الآية، عندي أمثلة في ذلك لكن اختصارا الوقت بقي 5 دقائق. الاختلاف بالاجتهاد والقياس، هل يعمل بالقياس، هل يعمل بأنواع في القياس، يعني هناك أنواع، قد يكون الجمهور يقولون بالعمل بالقياس لكن أنواع القياس، القياس في الكفارات، القياس في الحدود. هناك ذاك الأخذ ببعض مصادر التشريع المختلف فيها، فمنهم من توسع كما قلت من المالكية في الأخذ بمصادر التشريع، هناك لا، وناس احتاطوا فلم يوسعوا، فهذه كذلك من أسباب اختلاف الفقهاء رحمه الله. الموقف من الخلاف الفقهي التفريق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فقد يكون الآن وتجده كثيرا في حتى في تفسير الآيات والأحاديث، الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع يكون هي أمثلة لمعنى الآية، مثال نقول اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ هل هو الإسلام؟ هل هو القرآن؟ هل هو الدين؟ هذه اختلاف تنوع لا تعد أن تكون صور أمثلة. طيب، وهو العلي، هل العلي ذاتا، العلي في صفاته، العلي في قهره، هذه كلها أنواع وأمثلة ونحو ذلك. أما اختلاف الضاد لا، أن يكون اختلاف مغاير، فهذا القول يختلف اختلاف مضاد مقابل القول الآخر. الاختلاف نقول سنة إلهية ولا يزال مختلفين، فمن سنة الله عز وجل اختلاف الطبائع واختلاف الأفهام واختلاف مدارك النظر، هذه يحصل في كثير حتى قضايا الدنيا الآن، وكذلك تحصل حتى في قضايا الدعوة الآن، وجد مدارس دعوية مختلفة وطرائق، يرى أن هذه الأولى أن يبدأ مثلا بدعوة العامة، أو لا يبدأ بالعلم، وهذا يبدأ بطلاب الحلقات وننطلق من التربية، يعني كلها مدارس وطيبة وكلها لا تتعارض، فاختلاف هي سنة إلهية. معرفة فوائد وجود الخلاف في الأمة، فلا شك أن الخلاف له فوائد من حيث الاختلاف الفقهي أو اختلاف الدعوي، فله من ذلك هو لو كان الناس على قول واحد وكانت أدلة صريحة وواضحة ولا فيها أي كما قال تعارضات ولا في مواضع اجتهاد، فنقول من قدر الله عز وجل حصول هذا الاختلاف لما يحصل بذلك من مصالح عظيمة. أعطني أيها الإخوة بعض المصالح، تفضل. أحسنت، هو يفتح باب الاجتهاد، إذا قال قتادة من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه، يعني فمن طرائق معرفة الاجتهاد وحتى يفتح المجال الاجتهاد، وحتى نظن أن بعض المسائل حتى في العبادات انتهت وحسمت لم تحسم بعد، يعني في مجال الاجتهاد فيها. يعني أبرز مسألة دائما تثار استقبال القبلة، حكم استقبال القبلة واستدبار في قضاء الحاجة، إلى الآن ترى مشايخنا يعني يتناقشون فيها وربما ذكر فيها 10 أقوال، يعني هذه ترى فيها مجال الاجتهاد والنظر، وفيها كذلك توسيع أفاق طالب العلم، كذلك مثل مسألة في السفر وبعض المسائل، مسألة الخرور في الصلاة هل يكون بالركبة ولا باليد، هذه خلاف قوي ولفت فيها كتب، قراءة المأموم الفاتحة، فهذا لا شك أن هذا من الأبواب التي يفتح فيها على الناس أبواب من العلم والفهم والإدراك وتحريك العقول والأفهام. طيب كذلك من أسباب من مقاصد الاختلاف وجوده كيف؟ التوسع على الناس، نعم، وهذا تظهر الآن. شوف مثل نقول مثل الحج، نجد أن الاختلاف رحمة، فلو كان الناس على مذهب واحد ورأي واحد لا حصل في ذلك تزاحم في وقت معين أو تدافع في وقت معين أو حصل حرج في ذلك، فهذا كذلك من المصالح التي تحصل بسبب وجود الاختلاف الفقهي. نقول كذلك العلم بين العلماء مجتهدون في أقوالهم وأنهم بين أجر وأجرين، كذلك وجود اختلاف لا يفسد، هذا في التعامل مع المختلفين لا يفسد الأخوة بين المؤمنين. قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي، قال ما اختلفت أنا وإياه في مسألة إلا ومسك بيدي قال ألا يستقيم أن نكون إخوانا، وإن اختلفنا في مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يعني بعض الأحيان يحصل تدابر ويحصل عقد الولاء والبراء على أساس أنك أنت أصلا مذهب مخالف أو أنت رأيك مخالف، وهي مسائل اجتهادية، فنغرق في هذه الجزئيات ونجعل أشبه يعني نرفع كما يقال راية عليها ونتحزب على أساس هذا الرأي وهذا المذهب، ولا يصلح مثل هذا. وهذا الذي يعني وقعت فيه الأمة في تاريخ ولازال فيه بقاياه حتى الآن في باب الدعوة، قد تكون تحزب في باب غيرها. يعني قد يكون أحيانا تحزب بعض المدارس الفقهية والبعض المدارس الدعوية أكثر من تعصب حتى أصحاب النوادي الرياضية، يعني كلهم يجتمعون على أساس عقد تعصب على شيء معين. طيب فخاص تجد أن كل كلامهم عن تضليل الآخر والكلام عليه وسبه ونقده وتبرئة يعني من في حزبه ومنهجه ودائرته. ثم نقول قاعدة لا إنكار يعني تبقى بقضايا اللي تثار أحيانا، هل ننكر وهي قضية طيب اجتهادية أو فقهية أو خلافية؟ يشتري عند بعض الناس قول ترى هذه مسألة خلافية لا تنكر فيها. طيب هذه امرأة متبرجة في السوق كشف وجهها، لا لا مسألة خلافية لا تشدد فيها. طيب هذه مسألة صلاة الجماعة وشوفها فلان ما يصلي من جيراننا، لا لا تنكر فيها مسألة. طيب هذا ما أغلق محله، مسألة صلاة الجماعة مسألة خلافية. فهل القضية هذه فعلا لا إنكار في مسألة الخلاف؟ ممن تكلم في هذه المسألة النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، وذكر أنه يقول لا إجبار ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لا الخلاف، ولكن يقول النووي يبقى النصح برفق وبيان، بمعنى أن نقسم المسائل الخلافية إلى نوعين: مسألة خلافية غير اجتهادية ومسألة خلافية اجتهادية. ما هي المسألة الخلافية الاجتهادية غير اجتهادية؟ مسألة قد يكون فيها خلاف لكن غير اجتهادية. كيف؟ أحسنت، يعني قد يكون فيها خلاف، وكثير من المسائل قد يكون فيها خلاف، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فالخلاف إذا كان شاذا، الخلاف إذا عرض دليلا صريحا صحيحا من كتاب والسنة أو خالف إجماعا، فهذا خلاف إيش؟ غير سائغ، فهذا خلاف غير اجتهادي، فهذا ينكر فيه، هذا ينكر فيه على المخالف، ويجبر يعني يجبر المخالف على العمل إذا كان ترك واجبا أو فعل محرما على ترك هذا أو فعل الواجب. الحالة الثانية وهي المسائل الاجتهادية الخلافية الاجتهادية، بمعنى أن فيها خلاف ولكن هي محل اجتهاد، عد دائرة الاجتهاد مختلفة، يعني قد يكون فيها تعرض الأدلة، قد يكون لا أن فيها أدلة لكن هذا الدليل أقوى وأرجح، فهذه مسائل اجتهادية. فهذه نقول لا إجبار فيها، لا تجبر الآخر على قولك أو ترجيحك أو ترجيح شيخك أو مذهبك، ولا إنكار. يعني واحد خالف لا تنكر عليه لأنه مثلا ترك سنة معينة في الصلاة فتنكر عليه، مع أنه هو لا يراها سنة. طيب ترك أمرا أنت تراه واجبا وهو لا يراه واجبا، وهذه يسأل. طيب أنت كنت معه توكم طالعين من عزيمة طيب في غدا، وهو المذهب الجمهور وأنتم أكلتم لحم جزور لحم إبل، هو راح وما توضأ وأنت رحت توضيت، فهل تنكر عليه؟ هذا لا تنكر عليه، قول الخلفاء الراشدين كلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل. فقصي إن معنى هذه المسألة اجتهادية وخلاف فيها قوي، صح إن في نصوص توضع من لحوم الإبل لكن إما حملوا على الاستحباب أو وجدت ما يعرضها، لا تنكر عليه لأن هذه المسألة اجتهادية. فهذه نقول هي دائرة المسائل الاجتهادية، فهذه لا ينكر فيها ولا يجبر. لكن نبه النووي رحمه الله إذا كان القول فيها تجد أن قولك قوي أو راجح والدليل فيه ظاهر، فيبقى النصح برفق وبيان، فتنصحه تقول ترى الدليل فيها كذا أو شيء من ذلك. طيب خلينا نذكر مثال تطبيقي وواقع عليها، مثال كشف المرأة لوجهها، للآن تثار المسألة دي. فأنا عندي دائرة هي مسألة دائرة محل اجتهاد ودائرة لا ليست محل اجتهاد. من الدوائر التي نقول ليست محل اجتهاد فبما اتفق العلماء عليها، اتفق العلماء على أن المرأة لو كشفت غير وجهها وكفها أن هذا ما يجوز محل اتفاق. يعني لو المرأة الآن بعض بناتنا الآن ونسائنا نرى في السواق مطلع ذراعها ولا مطلع قدمها ولا مطلع شيء من شعرها ولا. هذا بإجماع العلماء لا تجي تقول هذا خلاف، إذن هذا ينكر عليها لأن هذا ليس هناك خلاف في المسألة. الثاني إذا كانت المرأة قد وضعت في الوجه زينة، كانت تضع مسحيق تجميل ككحل ومكياج ومدري إيش، أو تضع الحنة في كف في يدها وكذلك النقش وكذلك الخاتم وغيرها من وسائل الزينة، فهذا بنص القرآن وبإجماع العلماء بنص القرآن الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليس وهذا ليس ما ظهر منها. الثالث أن اتفق العلماء على أنه إذا حصل فتنة ظاهرة فيجب سد للذريعة منع النساء من كشف الوجه، خصوصا قالوا إذا كانت مثل بارعة الجمال كانت في مكان يكثر فيه الفتنة كان يكون مثلا فيه فتن، فيجب عليها سد للذريعة من باب وجوب الوسائل، أن هذه وسيلة لحفظ الناس من فتنتها، فيجب عليها ويجب على وليها أمرها بذلك. ثم اتفقوا أن ستر المرأة لوجهها وكفها أنه هو الأكمل. يعني الألباني رحمه الله صاحب كتاب جلباب المرأة المسلمة هو يأمر زوجته وبناته بتغطية الوجه، مع أنه يقول باستحباب، وبعض النساء يتخذ هذا الكتاب أو قول الألباني وغيره يعني طريقا للتفلت من هذه المسألة. والألباني نفسه يقول في الطبعة الثانية للكتابة يقول قد صار لهذا الكتاب أي الطبعة الأولى أثر في انتشار الحجاب في مجتمعات المسلمين بلاد المسلمين، فرجع كثير من النساء في مصر وفي الشام وغيره للحجاب الشرعي. قد تكون نعم لم تتنقب، لكن على الأقل كنا تتحول إلى أن بدل ما تلبس البنطال أو تلبس شيء الفاتن أن تلبس على الأقل الخمار وتلبس الحجاب. إحنا شكرا هذا هذه لم نقل يعني على الأقل وصلت إلى دائرة أن فعلت القدر اتفق العلماء على وجوب تغطيته، يبقى دائرة الوجه والكف هي محل خلاف. إذن هذا محل خلاف بين العلماء. فلو واحدة مثلا اجتهدت امرأة مثلا أخت مصرية شامية هي إما هي تقلد مشايخها أو علماء بلدها فكشفت وجهها، فهذه لا إنكار فيها، لكن يبقى النصح برفق وبيان. ثم يبقى ما يسمى بالسياسة الشرعية، أنا عندي قد يكون هناك موقف في الحكم الشرعي وعندي ما يسمى السياسة الشرعية، قد يكون من السياسة الشرعية لولي أمر المسلمين إذا ترتب على مثل كشف الوجه مثل فتنة أن يأمر النساء بذلك، لو ترتب على ترك عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة أن يأمر الناس بإغلاق المحلات وقت الأذان كما يحصل، فهذا من باب يعني السياسة الشرعية الذي يأمر الإمام بشيء لما يحصل بذلك من مصالح شرعية في حفظ، لأن هذه مسؤولية السياسة الشرعية يعني قوام الدين والدنيا وحفظ الدين والدنيا. هناك العلوم الشرعية متعلقة بالفقه، يعني أصول الفقه سيأتي دراسته، القواعد الفقهية ذكرت شيء منها الضوابط والفروق النظريات الفقهية والإشباه والنظائر، ذكرت قول القرافي ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تحت الكليات، وذكر في أول كتابه الفروق. يعني أنا ما ودي أطيل أكثر من ذلك، إذا كان في أسئلة أو إضافات أو نقاش فيما ذكر نسمعه أيها الإخوة. وذكر أن الدرس القادم هو سلم الوصول إلى علم الأصول، يعني مقدمة في أصول الفقه عند أخي الشيخ محمد الكلثم يوم الأربعاء القادم المغرب والعشاء، ثم تبدأ الدروس راسخون يوم السبت بإذن الله عز وجل بعد العشاء درس في الورقات في أصول الفقه، في هذا الفصل ينجز الكتاب إن شاء الله. وعشاء الاثنين درس في الفقه في زاد المستقنع، متوقع إنجازه في 4 فصول إلى 5 فصول دراسية بنحو 70 درسا، بحكم يعني أن هذا الكتاب شرحه وشرح عبارات تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى يعني فهم يعني مدارك العلماء واستنباطاتهم وربطها حتى بالأمثلة المعاصرة، وقد نحتاج إلى الترجيح في بعض المسائل المهمة خصوصا في باب العبادات. نسأل الله يزيدنا وإياكم علما وهدى وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونلتقي على خير إن شاء الله. بارك الله فيكم.